إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث موصولا عن بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المنحرفة الذين خرجوا عليهم ولم يعتقدوا معتقدهم. وقد أبرزت فيما مضى وسطية أهل السنة والجماعة في مسائل ذكرت منها الأسماء والصفات، وبينت كيف أنهم وسط في هذا الباب. كذلك أيضا في مسائل القضاء والقدر، كما تحدثت في اللقاء الماضي عن وسطيتهم في الأسماء والأحكام، في الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. وأبدأ في هذا اللقاء بآخر أمر توسط فيه أهل السنة والجماعة بين الفرق المنحرفة المخالفة لمذهبهم، ودي مسألة مهمة جدا الذي سأذكره الآن. أهل السنة والجماعة وسط في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين الغلاة والجفاة. الصحابة يا إخواني عندما نذكرهم نترضى عليهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الصحابة هم الطبقة المثلى العليا التي فهمت الإسلام فهما صحيحا وطبقته تطبيقا عمليا سليما. لا يوجد كجيل الصحابة أبدا. كان بعض مشايخنا رحمهم الله تبارك وتعالى كان يقول الصحابة طائفة جهزوا لنصرة دين النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأعانهم. قبل أن أخوض في الكلام عن ذلك، أعرف أولا من هو الصحابي. من هو الصحابي؟ العلماء اختلفوا في تعريف الصحابة أو الصحابي على أقوال، أرجحها ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وعرف الصحابي بقوله: هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. الصحابي كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة وآمن به وصدق، شهد لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، كل من توفر فيه ذلك أنه شهد النبي عليه الصلاة والسلام أو رأاه وآمن به ثم مات على ذلك، يعني لم يرتد هذا يقول له إيه؟ صحابي. الصحابة مكانتهم عند الله عالية، وكانت عند رسول الله كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهم خيرا صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة ماذا عساي أن أحدث عنهم؟ يا إخواني، يجب أن تمتلئ قلوبنا حبا وتقديرا ومعرفة بمكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا لا أعرف مؤمنا من أهل السنة والجماعة ينكر فضل الصحبة أو يخوض في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تعلمت من مشايخي حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، والغلاه والجفاه أخطأوا في حقهم، ولكن يجب علينا أن نحبهم ونتوازن ويكون عندنا منهج صحيح في معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قرأت كلمة جميلة لشيخي الشيخ عبد المحسن بن حمد البدر حفظه الله تبارك وتعالى، ويعني الحقيقة أتقرب إلى الله بحب هذا الرجل، تتلمذت على يدي وتعلمت منه، وهو إن شاء الله تبارك وتعالى من أهل الإيمان والتقوى، ولا أزكي على الله عز وجل ذلك، وأرجو الله أن يحشرنا جميعا في جنته مع نبينا صلى الله عليه وسلم. الشيخ غرس في قلبي ونفسي حب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر كلمة كتبها عن نفسه في ترجمة يسيرة له، وهو لا يحب المدح ولا الثناء بحال من الأحوال، قال: وأنا أذكر لكم هذا لنتعلم منه يا إخواني، لنتعلم منه. قال: ومن أرجى الأعمال لي عند ربي حب الجم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يجب أن نحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن دون غلو وأيضا دون جفاء. طيب، خلينا نعرف كلمتي الغلو والجفاء، طالما نحن سنتكلم حول هذا الموضوع. الحقيقة الغلاة الذين غلوا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ورفعوه إلى مرتبة الألوهية أو قريبا منها، أو إلى مرتبة النبوة والرسالة، وهم الروافض وجزء من الملاحدة، هم لم يدخلوا الإسلام أصلا، كالنصيرية وغير هؤلاء القوم. هؤلاء لا دين عندهم، هؤلاء غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ووضع لهم أو زعيمهم في الغلو ما ذكره أرباب الفرق والمقالات عن عبد الله بن سبأ. قالوا: عبد الله بن سبأ ده جاء يعني اللي أسس مذهب الرافضة، اللي هم الغلاة في علي بن أبي طالب وذريته من بعده. جاء لعلي بن أبي طالب وقال له: أنت. قال: ماذا تقصد؟ ماذا تعني؟ قال: أنت الإله. هنا كما ذكر كتاب السير والتواريخ أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمر بنار فأججت، ودعا عامله قنبر وألقاهم في هذه النار، أمره بذلك، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. يا إخواني، هؤلاء الغلاة يعني عبدوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقالوا بأنه لم يمت، وأنه يسكن في السماء، وأن الرعد الذي نسمعه هو صوت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن البرق الذي يظهر لنا هو ضوءه. هذه في الحقيقة يعني خرافات وبدع، غلو شديد في أمير المؤمنين، وتابعوا أو استمر الغلو معهم، فوقعوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية علي بن أبي طالب، وخاصة الحسين رضي الله تعالى عنه، فهم يعبدونه من دون الله، ويقصدون حجه دون الحج إلى بيت الله الحرام، ويرون أن من حج الحسين مرة أفضل ممن طاف بالبيت أو حج بالبيت 70 مرة ببيت الله الحرام. الحقيقة هذا موضوع يحتاج إلى كلام كثير، ولكني أختصر الموضوع وأكتفي بما ذكرت عن هؤلاء الغلاة، غلاة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة نعني بهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وذريته من بعده. طب من هم الجفاة؟ الجفاة الذين قصروا في حق صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، جافوا الصحابة حتى كفروهم ولعنوهم ورموهم بالعظائم، ولم ينجوا من تكفيرهم إلا الشيء القليل. وللأسف الشديد الروافض كما وقعوا في الغلو في علي بن أبي طالب، وقعوا في الجفاء في بقية أوسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الروافض كفروا سائر الصحابة، لم ينجوا من تكفيرهم إلا النذر اليسير. والخوارج أيضا الذين حاربوا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الرابع، الخليفة الراشد الرابع من خلفاء المسلمين، اللي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أشار إلى أن النبوة بعده، إلى أن الخلافة بعده 30، يعني 30 سنة تدخل فيها خلافة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ولعلي بعد ذلك إن يسر الله وكتب في العمر بقية أن أذكر لكم إجماعات أهل السنة والجماعة في مثل ذلك، ومنهم إجماعهم على حب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التبرؤ منهم أو بغض أحد منهم. الخوارج لما واجهوا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفروه، أخرجوه من الإسلام. يعني رجل صحابي النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بالجنة، فتأتي هذه الطائفة الخوارج يكفرونه. والروافض اللي غالوا في علي بن أبي طالب وذريته من بعده أيضا يكفرون سائر صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا قلت بأن الخوارج والرافضة وقعوا في مثل ذلك. إذن عندنا طائفة غلت في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، غلوا فيهم ورفعوهم إلى مرتبة فوق مرتبة البشرية، تصل إلى مرتبة النبوة أو تصل إلى مرتبة الألوهية. النواصب أو الجفاة كفروا معظم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذن أيضا الطائفتان متقابلتان. أهل السنة والجماعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فأحبوا جميع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وترضوا عنه، وهذا هو الواجب. نحن نحب جميع الصحابة. الرافضة مثلا يلعنون معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، يعني يجعلوا عليا إلها ويلعنوا معاوية بن أبي سفيان الملك الراشد الذي وردت فيه أيضا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها تزكية له رضي الله تعالى عنه، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تكفروه؟ هذا أمر يعني في منتهى العجب العجاب. كيف الرافضة مثلا يلعنون الشيخين، يلعنون أبي بكر وعمر ويتقربون إلى الله بذلك، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أقرب هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى، أغزر الناس إيمان، أشدهم إيمان. الصحابة كانوا يضعون الصديق رضي الله تعالى عنه فوق جميعهم، كانوا يقولون والصحابة متوافرون أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. كانوا يقولون الصحابة اللي زكاهم القرآن ورضي عنهم كما سيأتي حديث عن ذلك أو إشارة إلى هذا. ومع ذلك هؤلاء الرافضة يكفرون الصديق ويكفرون عمر وعثمان وغير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب أهل السنة موقفهم من الصحابة، أحبوا جميع صحابة النبي وترضوا عنهم واعتقدوا عدالتهم، وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو الصديق رضي الله تعالى عنه. الصحابة حفظ الله بهم دينه الصحابة، من الذي نشر الدين في الأرض؟ من الذي دافع ووقف إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي خاض المعارك ضد المشركين مع رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة، أحبوه حبا جما، ضحوا بأموالهم وأنفسهم ونسائهم وأولادهم من أجل نصرة هذا الدين. سبحان الله، الصحابة يعني لولا جهادهم، لولا تأييد الله لهم ووقوفهم إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام ما انتشر هذا الدين وما وصل إلينا الآن. ولذلك يجب أن نحب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لأنهم جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقع إنسان في تكفيرهم أو تفسيقهم؟ ولذلك وهذا إيماننا في أو معتقدنا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن نحبهم، أن لا نطعن عليهم، أن نترضى عنهم. كل من ورد أنه صحابي وورد ذكر نترضى عليه رضي الله عنه، ومع كل ذلك لا نرفعهم إلى مرتبة فوق المرتبة التي وضعهم فيها الله. فهم بشر يقع منهم الخطأ والنسيان، بخلاف من رفعهم إلى مقام الألوهية أو إلى مقام النبوة والرسالة. طيب، في مسألة مهمة يا إخواني قد تأتي على أذهان البعض. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقع بينهم نزاع أو شقاق أو خلاف، وربما يعني التقيا في بعض المرات أو اللقاءات أو الحروب، فماذا نحن نعتقد في ذلك؟ انتبهوا لهذه المسألة. ليه؟ لأني من يطعن على الصحابة يأتي من هذا الباب، ولابد أن يعني نأخذ تطعيم شيء يعني يجعلنا ألا نخوض في عرض الصحابة بسبب ما وقع منهم من خلاف أو قتال وما إلى ذلك. ولذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما دار بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كان على رسم الاجتهاد، هم كانوا مجتهدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فإذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يخرجون عن ذلك، هم ما وقع بينهم كانوا فيه على رسم الاجتهاد، ومعنى هذا أن أمرهم يدور فيه إلى الأجرين أو على الأقل الأجر الواحد، فكيف نكفرهم لما دار بينهم؟ ولذلك يعني الحقيقة كلمة عظيمة جدا قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما دار بين الصحابة، قال: نعتقد أن ما دار بينهم كان على رسم الاختلاف والجهاد والاجتهاد، وهو يعد نقطة دم في بحر حسناتهم. خطأ منهم وقع، ولكنهم أصحاب مقامات عالية ودرجات رفيعة وإيمان كبير وعظيم وعبادة وتوبة وإنابة واستغفار لله عز وجل، أعمال عظيمة جليلة في حسناتهم، في كفة الحسنات، فكيف نغض الطرف عن هذه الحسنات جميعا؟ عن الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، عن الدفاع عن هذا الدين، ده ما وقع بينهم قطرة دم في بحر حسناتهم الجليلة العظيمة، فهم معذورون فيما وقع منهم، والنبي والقرآن الكريم أثنى عليهم في كتابه. ومن يؤمن بالقرآن الكريم، بالله والقرآن الكريم الذي نزل من عنده، لابد أن يصدق ثناء الله عز وجل على هؤلاء الصحابة الكرام. انظر ماذا قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا ثناء من رب العباد، هذا ثناء من رب العباد على هؤلاء، بل إن الله عز وجل في الحقيقة عظم شأنهم وأخبر أنهم ما بدلوا وما خرجوا عما كانوا عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ده هذا في كتاب الله مذكور، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ومع حبنا للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إلا أنهم لم يغلوا فيهم أهل السنة والجماعة، ما غلوا في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولم يرفعوا واحدا منهم إلى درجة النبوة أو الألوهية، بل كانوا يحذرون من الغلو. إذن القول في الصحابة ما هو؟ الصحابة أفضل طبقة وجدت على ظهر الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجب أن نعرف لهم قدرهم ومكانتهم. يا إخواني، صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بهينة. فأذكر كلمة قالها أحد أهل العلم لجلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته، أطلق أهل العلم على كل من صحبه كلمة صحابي. فكلمة صحابي تزكية، كلمة صحابة تزكية لهؤلاء الناس، لهؤلاء القوم. فلا بد أن نحب جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نترضى عنهم، ومع كل ذلك لا نغلو في واحد منهم. أنت تعرفون المقامات الكبيرة التي أقامها بعض الناس يعني أحد من أهل البيت أو لأناس من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الناس في بعض البلاد شيدوا مساجد أطلقوا عليها أسماء هي حقيقية، مسجد الحسين، السيدة زينب أو ما إلى ذلك. فهل هؤلاء نغلو فيهم وندعوهم من دون الله تبارك وتعالى؟ لا. هل نقصر في حبهم؟ لا، هؤلاء يحبون حبا شديدا، ونعرف لهم قدرهم ومكانتهم، ولكن لا نغلو في واحد منهم. هذا هو الحق، هذا هو الصراط المستقيم، دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، لا غلو أو لا إفراط ولا تفريط في مسائل الاعتقاد. بل لا بد أن نأخذ في مثل هذه المسائل بالقواعد الشرعية التي قررها القرآن الكريم والسنة النبوية، وصفة الوسطية التي تميز بها أهل السنة والجماعة من أعظم صفاتهم، توسطوا في مسائل الاعتقاد. ومن هذه المسائل صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيجب علينا إذن ألا نغلو في واحد من هؤلاء، وألا نقصر في حبهم، بل إن حبهم دين وإيمان كما ذكر الطحاوي رحمه الله في عقيدته. يجب علينا كما ذكرت وقلت في أول حديثي عن الصحابة، أن تمتلئ قلوبنا حبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كل ذلك لا نغلو فيهم، فلا نرفع أحدهم إلى مقام النبوة ولا إلى مقام الألوهية، أو ندعوه من دون الله تبارك وتعالى، لأن هذا باطل يخالف القول الصحيح أو المنهج القويم الذي كان عليه النبي الأمين وورثه عنه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنتقل بعد ذلك إلى موضوع جديد في مسائل الاعتقاد أو في لقاء العقيدة التي أعيش بعض اللحظات معكم ونقدمه. عندنا قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. دي مسألة لابد أن نتكلم عنها، قواعد أهل السنة في الاستدلال بالنصوص، لأن أهل السنة والجماعة ما سلموا في معتقدهم إلا لاعتمادهم على نصوص الوحيين وأخذهم بهما وفهمهم لها بفهم سلف هذه الأمة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقبل أن أدخل في ذكر هذه القواعد، أذكر هنا خصائص منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد. أهل السنة والجماعة قرروا مسائل الاعتقاد، وكم من علماء أئمة كبار كتبوا في مسائل الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة، على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، ابنه عبد الله، الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، كتب حتى هو محدث كتب في العقيدة خلق أفعال العباد، هذا كتاب له في الاعتقاد. سائر الأئمة بعد ذلك إلا لكائي رحمه الله تبارك وتعالى، ابن خزيمة، يعني ماذا عساي أن أحدث عن تاريخ أئمة أهل السنة والجماعة في تقريرهم لمسائل الاعتقاد. ولكن يهمنا هنا أن احنا نقف على خصائص هذا المنهج، خصائص منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد. أقول وبالله التوفيق، امتاز منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الدين في أصوله وفروعه بخصائص جعلت هذا المنهج أكثر موافقة للحق وإصابة له. البشر يصيبون ويخطئون، ولكن التزموا بقواعد علمية منهجية، هذه القواعد التي قرروها والتزموا بها جعلتهم يصيبون الحق ويقفون على كبد الحقيقة. أول أمر من خصائصهم في ذلك قولهم بوحدة المصدر، بوحدة المصدر. وحدة المصدر يا أبنائي من أميز مناهج أهل السنة والجماعة وخصائصهم. السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا لا يتلقون أمور دينهم إلا من مصدر واحد فقط، لا يخرجون عنه، لا يخرجون عن مشكاة الوحي الرباني، لا يخرجون عن القرآن الكريم ولا عن السنة النبوية المطهرة، وهذا هو وحي الله تبارك وتعالى إلينا. السنة والجماعة لا يعدلون بذلك شيئا، يعتمدون على الدليل على المصدر ووحدة المصدر. ولذلك يعني اللي بيكون عنده وحدة في المصدر تجد سائر على صراط قويم، صراط مستقيم لا يخرج عنه. أضرب مثال يسير جدا لأبرز فيه وحدة، إيه معنى وحدة المصدر وفائدته. مثلا لو أن مدرسا يدرس طائفة من الطلاب وقرر عليهم كتابا واحدا وقال لهم الاختبارات ستأتي من هذا الكتاب، ذاكر الطلاب الكتاب ووضع لهم الأسئلة ودخلوا الامتحان، ماذا تتوقعون أن تكون إجاباتهم؟ تكون مصدر واحد، إجابة واحدة. لماذا؟ لأن مصدر التلقي عندهم واحد. ولذلك أهل السنة والجماعة ما اختلفوا في مسائل الاعتقاد والدين. لماذا؟ لأن اعتمادهم على الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة. بعض الناس بيعتمدوا الكشف والذوق والرؤى والأحلام وكلام المشايخ يقدس ويؤخذ. أهل السنة والجماعة يعني يعتمدون أصالة على الكتاب والسنة ويأخذون بكلام أهل العلم المطابق والموافق للقرآن والسنة، فإن خرج عنهما ردوه، لأننا مأمورون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى لنا في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الدين ما جاء من عند الله عز وجل، والوحي نزل على من؟ على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول لنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الخصية الأولى من خصائص منهج أهل السنة والجماعة في تلقيهم أو بناء مذهبهم هو وحدة المصدر، توحيد منهج التلقي، لا يأخذون الدين إلا عن الله وعن رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويفهمون هذا الدين من خلال إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قرأ علينا القرآن، قرأ على الصحابة القرآن وفسره لهم وبينه. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة، والصحابة كانوا يشاهدون التنزيل وينزل ويعيشون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ من هؤلاء ونعتمد على هؤلاء. ثم جاء أهل العلم من السلف فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لنا كلمات نيرات، وفهموا القرآن الكريم والسنة النبوية، ونحن نتعلم منهم ونأخذ منهجهم ونقول بقولهم معتمدين على فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خاصية ثانية من خصائص منهج أهل السنة والجماعة هو أن منهجهم توقيفي. منهج توقيفي، إيه معنى توقيفي؟ يعني يقوم على التسليم الكامل لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. يعني لا يوجد لديهم تصرف في نصوص الكتاب أو السنة، يعني لا يأتون من عندهم بإضافات، ولكن الوارد في القرآن الكريم أو السنة وقفوا عنده ولم يتجاوزوه. إيه معنى منهج توقيفي؟ يعني أنا أقول موقوف على الوحي الرباني، موقوف على الكتاب والسنة، موقوف على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يأخذون الأحكام ولا المعتقدات إلا من القرآن الكريم والسنة، ولا يتصرفون فيهما بحال، لا يتصرفون فيهما بغير التسليم، التسليم المطلق لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أنا أضرب مثلا لكم، مثلا إيه معنى توقيفي؟ رجل عنده أموال، فيجي عمارات، يقول هذه العمارة أوقفتها في سبيل الله عز وجل للأيتام أو الفقراء أو مصالح المسلمين بصورة عامة. أولاده في هذه الحالة لا يستطيعون التصرف في هذه العمارة لأن الرجل أوقفها، والوقف على نية الواقع، فمنعهم من التصرف فيه. كذلك خصائص أهل السنة والجماعة أن منهج توقيفي، يعني ممنوعون من التصرف في العقائد أو في الأحكام، لا يتصرفون من عند أنفسهم، يقفون فقط عند حدود الوارد في النصوص في الكتاب الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. منهج توقيفي موقوف على الوحي الرباني. أهل السنة والجماعة التزموا بهذا المنهج واستدلوا عليه بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أهل الإيمان لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الله قولا أو قال رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قولا، هنا قفوا عند هذا القول، لا تتجاوزوه بحال من الأحوال. ودي كلمة واردة عن الإمام محمد، عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوزه، واقف احنا ما لنا حق التصرف في الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اعلموا يا أبنائي هذه الخاصية الجميلة عند أهل السنة والجماعة. الخاصية الثالثة أنهم كانوا يتجنبون الجدل والخصومات في الدين. أهل السنة والجماعة كانوا يتجنبون الجدل ويكرهونه، فلا يتكلمون إلا فيما تحته علم. إنما علماء الكلام خاضوا بقى في الكلام وأدخلوا على دين الله ما ليس منه. كلمة أذكرها قالها الإمام الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى، قال: لما نظرت في كتب أهل الكلام وجدت فيها مباحث ينفر منها القلب الحي. كتب أهل الكلام فيها مباحث ينفر منها القلب الحي، لا يحبون الجدال والنزاع والخصومات والمراء في دين رب العالمين أهل السنة والجماعة. ولكن يا عبد الله المطلوب منك أن تسلم، أن تقف عند حدود النصوص، لا تجادل بالباطل. طب إذا سلمت استراحت، طب هذه الآية لا أفهمها، ارجع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يفسر القرآن لأصحابه، إذا استشكلوا شيئا رجعوا إليه وأجابهم صلى الله عليه وسلم. شوف يعني عبد الله بن عباس مجاهد وعكرمة وغير هؤلاء تعلموا من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول أحدهم: عرضت المصحف على ابن عباس آية آية، أقفوه عند كل آية وأسأله عنها. ارجع إلى أهل السنة والجماعة وافهم أقوالهم في كتاب الله عز وجل في نصوص الكتاب، وارجع إلى علماء الحديث وانظر ماذا قالوا في نصوص أو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الخاصية الرابعة والأخيرة من خصائص منهج أهل السنة والجماعة الاتفاق في مسائل العقيدة. أهل السنة لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، الفرق المخالفة اختلف، وما أهل السنة جمع الله قلوبهم على الحق فاقتصروا على القرآن الكريم والسنة، وبالتالي اتفقوا في مسائل الاعتقاد، اتفقوا في مسائل الاعتقاد. ولذلك يعني أنا ضربت لكم مثالا قبل قليل في وحدة المصدر أو وحدة التلقي، هم الطلاب لما يأخذوا من مصدر واحد يقرأوا منهج واحد لن يقع بينهم خلاف. ولذلك أقول كلمة حق، أهل السنة والجماعة مهما تباعدت ديارهم وهم يدرسون فقط أو يأخذون فقط بنصوص الوحيين لا تجدهم مختلفين أبدا مع تباعد الديار وعدم التقاء الأجساد. لما تيجي تقرأ لأهل السنة والجماعة تجد كلامهم واحدة. لماذا؟ لأنه يصدر من مشكاة واحدة. ولذلك أقول مهما تباعدت ديارهم، الذي في المغرب الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في أقصى المغرب، نحن هنا في المشرق أو في الشرق، وعندنا أقصى أيضا المشرق، تجد الإمام ابن عبد البر يلتقي مع أئمة أهل السنة والجماعة ويتفق معهم في معتقدهم. لما تيجي تقرأ للإمام ابن عبد البر أو تقرأ لابن تيمية أو لأحد من أحد أهل السنة والجماعة تجد الكلام واحدا. لماذا؟ لأنه درسوا شيئا واحدا. ولذلك من خصائص منهجي ومن أميز منهج أهل السنة والجماعة عدم وقوع الخلاف بينهم، وفي الحقيقة هذه منقبة عظيمة جدا، لا يميلون أهل السنة والجماعة يعني لا يتفرقون ولا يميلون إلى قول أحد دون آخر، لأن اعتمادهم على الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة. إذن هذه خصائص أربع ذكرتها الآن يا إخواني، تذكروها: وحدة المصدر، منهج توقيفي، يتجنبون الجدل والخصومات في الدين، أنهم لا يختلفون في مسائل الاعتقاد بل يأخذون بها ويتفقون فيها لأنهم يرجعون إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجمعنا على الخير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.